الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة العنكبوت: خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. صدق الله العظيم. هذه بداية كلام جديد. يقول الله عز وجل في أوله: خلق الله السماوات والأرض بالحق. كلمة السماوات تطلق في اللغة على كل ما يعلو الإنسان ويظله، كل ما هو فوق الإنسان يسمى سماء. ولذلك يقولون: كل ما علاك فأظلك فهو سماء. أما السماوات في الاصطلاح القرآني فهو عبارة عن هذه الأجرام العلوية التي من فوقنا، هي فوقنا بحسب الظاهر ولكنها دوائر تحيط بالأرض بحسب الحقيقة. برأي العين ننظر نقول السماوات فوقنا، هي فوق، هذا ما تلمسه العين، ومن ثم نقوله حسب ما نرى. أما ما يقرره العلم وما يقرره العلماء، علماء التفسير أيضا في كثير من الأحاديث المرفوعة وغير المرفوعة، أن السماوات تحيط بالأرض كدوائر، أقرب دائرة منها إلى الأرض أصغرها، التي تليها أكبر والتي تليها أكبر والتي تليها أكبر وهكذا. ولذلك فالإنسان حيثما وجد من هذه الأرض يجد أن السماء فوقه، أي يجد أن الدائرة السماوية الأولى تحيط به. والخلاصة هذه هي السماوات. وما أطلعنا الله على أسرارها وما أنبأنا بما فيها، هذا شيء لا يعلمه إلا الله عز وجل، ومهما حاول الإنسان أن يعلم فلن يصل إلا إلى افتراضات وإلى نظريات لا مجال للقطع ولا للجزم فيها. إذن هذه هي السماوات. والأرض هي هذا الكوكب الذي نعيش فوقه، هذه هي التي سماها الله سبحانه وتعالى أرضا، هذا من أسماء القرآن لهذا الكوكب. فالله عز وجل يقول: خلق الله السماوات والأرض، يعني كل المكونات، وفي بعض الآيات وما فيهن، تشمل عندئذ كل المكونات. خلق الله السماوات والأرض بالحق، متلبسة بالحق. كلمة بالحق رد على من يتصور أن السماوات والأرض مخلوقة خلقا ذاتيا، يعني بطريقة عشوائية بطريقة طبيعية، هكذا كما يظهر نبات في سفح بشكل ذاتي دون تنظيم منظم ودون فعل فاعل. الباري عز وجل رد على هذا التصور وقال: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. نعم. ومرة نهى رد على هذا واستعمل كلمة عابثين: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فالذي الشيء الذي يقابل كلمة بالحق كلمة اللعب، وقد رد الله سبحانه وتعالى على هذا التصور، يعني أن الباري لا يعبس، والباري في خلقه هادف ولا يلعب. اللعب من شأن الأطفال، إذن خلقه السماوات والأرض قد تم بالحق. ما هو الحق؟ أي لغاية، لحكمة. خلق الله هذه السماوات ورتبها طبق نظام محدد، لا نقول لغاية بالمعنى البشري، غير وارد الغاية بحق الله، لكن نقول لحكمة. وهذا معنى قوله تعالى بالحق، يعني رب العالمين عندما خلقك فوق هذه الأرض وجعل كل حاجاتك موجودة متوفرة فوق هذه الأرض أو في باطنها، وجعل تناسقا بين هذا الذي ملأ به الأرض وبين حاجاتك في تنسيق، هذا معنى من معاني الحق، أي جعل الله هذا الخلق ناطقا بألوهيته وناطقا بوجود إله منظم مبدع خالق. إذن هذا معنى كلمة الحق. خلق الله السماوات والأرض بالحق، ثم قال مؤكدا معنى كلمة الحق: إن في ذلك لآية للمؤمنين، أي أن السماوات والأرض بأنظمتها وبالإبداع الإلهي الذي أقام الله هذه المكونات عليها عبارة عن شواهد ناطقة على أن الله سبحانه وتعالى موجود وأنه واحد لا ثاني له. فإذا هذه السماوات والأرض عبارة عن آيات، يعني عبارة عن براهين للمؤمنين. كيف يعني للمؤمنين؟ المؤمن إذا المراد به المؤمن اللي آمن وانتهى، ما عاد في داعي لأدلة. إذا المراد بالمؤمنين الذين آمنوا فعلا، هذول ما عاد بدون أدلة لأنه آمنوا خلاص. مراد بكلمة للمؤمنين أي للذين يستعدون أن يؤمنوا، للذين لم يقطعوا الجسور بينهم وبين الأدلة والبراهين الناطقة بوجود الله. فأنت تقول مثلا عن إنسان، صحيح هو الآن مو مؤمن لكن عم يبحث عن الحق ويسأل ويقرأ ويتأمل، فهو مستعد إذا رأى الأدلة أن يؤمن بها، هذا يسميه الله مؤمنا، يعني متهيئ للإيمان. فالسماوات والأرض مليئة بالبراهين التي تفيد من؟ الذين هم مستعدون لأن يؤمنوا بالحق إذا رأوه. لكن ليس في هذه السماوات والأرض أي دلائل مفيدة لمن قد قرر سلفا ألا يستجيب للحق مهما كانت براهينه وأدلته، وأن لا يتبع إلا هواه. هؤلاء القرآن ما يفيدهم. هؤلاء قال الله عز وجل عن القرآن في حقهم: وهو عليهم عمى. القرآن بالنسبة لهؤلاء لا يزيدهم إلا عمى. وأيضا قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ثم قال: ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فالقرآن بالنسبة للمتكبر الذي قرر أن لا يصغي إلى الحق يزيده ضلالا. وهذا من حكم الله العجيبة ومن مظاهر غضب الله على العبد إذا أراد أن يغلق نياط قلبه. تجد إنسان رجلين، رجل يصغي إلى القرآن فيزداد إيمانا بالله عز وجل وكأنه يرى الله من خلال هذه الآيات، وإنسان آخر يسمعها ولا يلقي لها بالا، وكلاهما عاقل. هذا معنى قوله تعالى: إن في ذلك لآية للمؤمن. إذن كيف الباري خلق السماوات والأرض عبثا؟ هذا معنى قوله بالحق، أي خلقه لحكمة. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، كل هذا ما في لزوم له. ممكن الباري المصالح يحققها بدون هذا التنظيم، لكن الباري عم يلفت نظرك إلى هذا، عم يلفت نظره في تنظيم. بالصيف المصلحة تقتضي أن يكون النهار أطول، لأن الفواكه لا تنضج إلا بحر الشمس. إذن لكي تنضج الفواكه لابد أن يكون النهار طويلا، لذلك أخذ من الليل لحساب النهار في الصيف. وفي الشتاء مصلحة الإنسان تقتضي أن يكون النهار قصيرا، لأنه الشتاء موسم الأمطار والثلوج ونحو ذلك، وكل ما نزلت الأمطار والثلوج بالليل كان أيسر للإنسان، فاقتضى الأمر أن يكون الليل طويلا والنهار قصيرا. لذلك بتلاقي بالشتاء بس تطلع الشمس تتبخر الغيوم، بيبقى شيء قليل، شوية بتغيم شوية بتصحى وهكذا، لكن بالليل بتلاقي الغيوم أطبقت والأمطار هطلت، لأن الناس وين صفوا ببيوتهم. هذا نظام. هذا الباري عز وجل كان ممكن ينضج الفواكه بحرارة آتية بدون هالشيء، لكن لكي يريك أن هذا الكون فيه له منظم، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، دوران الأرض كذلك وهكذا. ثم قال: أتل ما أوحي إليك من الكتاب. هذا خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن القاعدة الفقهية تقول كل ما كان خطابا لرسول الله فهو في الواقع خطاب لأمته، خطاب للفرد خطاب للجماعة، إلا الأحكام الخاصة برسول الله. نعم، يا أيها المدثر قم فأنذر، هذا خطاب خاص لرسول الله. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، هذا أيضا خطاب لرسول الله، لأنه خاص به، أمر الباري أنه يقوم من الليل أمر إيجاب، نحن مو مأمورين بهذا. هنا أتل ما أوحي إليك من الكتاب، خطاب له ولنا، أي هذا الكتاب الذي أنزل إليك اقرأه، داوم على قراءته وتدبره وشوف شو عم يحكي، في نور كبير بيدخل على قلبك منه. أتل ما أوحي إليك من الكتاب، إذن هذا الكتاب وحي من عند الله، عم يقول أوحي إليك من الكتاب. فالذي يقول مكابرا بعد هذا الكلام لا لا القرآن كلام رسول الله، مرتد مرتد. والعجيب أن اليوم واحد بيسألني شاب ملتحي مثقف بيقول لي المرتد صحيح خالد مخلد في النار، يعني ما بينعد مؤمن؟ عجيب، ما سمعت كلام سؤال أغرب من هذا السؤال. ما بتصور طفل بالصف السادس ابتدائي أو السابع إعدادي بيسأل هيك سؤال، لكن ما بتقرأ القرآن؟ نعم، ما بتقرأ كلام الباري سبحانه وتعالى في سورة البقرة عن المرتدين الذين آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، شو الله بيساوي فيهم؟ هل هذا مؤمن بزمانك؟ ايه مؤمن وبعدين كفر، العبرة باللاحق ولا العبرة بالسابق؟ إذن فلو أن إنسانا كان مؤمن ورجع يقول لا القرآن كلام كلام رسول الله، هذا أسوأ من الكافر الأصلي. الكافر الأصلي ما بنحكي له شيء، لكن المرتد إذا ارتد وأعلن ارتداده صار جرثومة تؤذي المجتمع الإسلامي. القرآن وحي من عند الله وليس كلام رسول الله، ولا يقول عكس ذلك إلا مكابر من نوع صفيق. نعم، ثم يقول وأقم الصلاة، أيضا هذا خطاب له ولنا. ما قال أدي الصلاة، ولا في آية بالقرآن بيقول الباري فيها لنا أدوا الصلاة، وإنما يقول أقم الصلاة، أقيموا الصلاة. ليش الفرق؟ أداء الصلاة هو عبارة عن فعلها، بيجوز بشكل حسن وبيجوز بشكل رديء، مو هذا المطلوب. إقامة الصلاة عبارة عن أدائها بأفضل الأوضاع، فمعنى إقامة الصلاة أي أدها مقامة على الشروط والأركان والآداب المطلوبة. أقم الصلاة، كلمة أقم مأخوذة من أقم الخباء أو أقم عمود الخيمة، الخباء محوره العمود اللي بقلبه بداخله. امتى بيكون الخباء راكز؟ لما بيكون العمود عمودي وقفه مستقيم، ما يكون مايل لا هيك ولا هيك. اذا مايل هيك معناته بده يطب. ايضا الصلاه يشبهه الله بهذا الخباء. اقم الصلاه يعني اقم عمودها، عمودها اركانها شروطها ادابها خشوعها. هذه فالباري ما بيقول اديها، في ناس كثير بيادوها بيلعبجوها لعبجه، لا مو هذا الاداء المطلوب. اقامه الصلاه، اقم الصلاه. ثم قال ان الصلاه التي اقيمت، لا التي اديت مطلقا، التي اقيمت هكذا، تنهى عن الفحشاء والمنكر. ما من انسان يستقيم على اقامه الصلاه ويستمر على ذلك الا وتنظفه صلاته من الفحشاء والمنكر. يكون بجوز مرتكب بعض المحرمات بعض المعاصي، هذه صلاة إذا داوم عليها تطهره من فواحشه وسيئاته. ورد في الصحيح من حديث أنس أن رجلا من الأنصار كان يصلي وكان يرتكب فواحش وموبقات، فكانوا يسألون عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فلان يأتي فيصلي لكنه مرتكب، فكان يقول لهم ستنهاه صلاته. كلما قالوا له وذكروه يقول لهم ستنهاه صلاته. لم يلبثوا إلا وقد أقلع الرجل عن معاصيه وتاب إلى الله واستقام أمره. فقال له عليه الصلاة والسلام ألم أقل لكم؟ معنى هذا الكلام يعني الإنسان المرتكب للفواحش واللي بيصلي مو ما بين عشية وضحاها بتنتظر أنه خلص، لا مو هيك. متى يكون هذا الإنسان مقيما للصلاة؟ إذا داوم عليها. يعني كمان إقامة الصلاة مو بس أداء شرط وركن أشروطه وأركانه بصلاة واحدة، الاستمرارية عليها والثبات عليها. فإذا داوم الإنسان على الصلاة فإنها شيئا فشيئا تجذبه عن مناخه الذي كان فيه وترقى به إلى صعيد من الطهارة والنظافة. والرسول عليه الصلاة والسلام أنبأنا أن الصلاة مغتسل للإنسان كما ورد في الحديث الصحيح أيضا، قال أرأيتم لو أن أحدكم على باب داره نهر غمر، في بعض الروايات غمر يعني نهر كبير عم يخدق خدق، كان يغتسل فيه في اليوم 5 مرات أفيبقى عليه من درنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فكذلك مثل الصلوات 5. نعم الإنسان ممكن بين الصلاة والصلاة يعلق به شيء من الدرن، فإذا حان وقت الصلاة وصلى طهره، وإذا ثابر وثابر على ذلك حصنته الصلاة ضد المنكرات. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذكر الله أكبر، ذكر الله سبحانه وتعالى أكبر القربات إلى الله، أكبر القربات على الإطلاق. واحد بيقول يعني حتى أكبر من الصلاة، ليش؟ هي الصلاة مشروعة لماذا؟ لكي نذكر بها الله عز وجل. ألم يقل وأقم الصلاة لذكري؟ يعني الصلاة وسيلة والذكر هدف. فالإنسان اللي بيكون غائب وتائه عن الله سبحانه وتعالى وما بيذكر إلا دنياه وشهواته، الصلاة علاج له، بيصلي مرة ورا مرة ورا مرة يستيقظ من غفلته وإذا به ذاكر. ولذلك ربط الباري بين الصلاة والذكر بهذه الكلمة فقال ولذكر الله أكبر. والإنسان عندما يذكر الله في صلاته يشعر بلذة كبيرة في صلاته. نعم والله يعلم ما تصنعون. ثم قال هذا بدأ كلام جديد وله شرح طويل، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، نشرحها إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.
اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واجبر كسر قلوبنا وأذهب غم نفوسنا وعرفنا اللهم نعمك بدوامها ولا تعرفنا إياها بفقدها. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.